قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فهذا هو درسنا الثامن في قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمؤلف الشيخ الدكتور محمد بن حسين الجيزاني حفظه الله. كل ما مضى مما ذكرناه إنما هو مقدمات، ومن هذا الدرس وما يليه من دروس سيبدأ المؤلف حفظه الله في ذكر الأدلة التي يحتج بها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس التي عليها مدار يعني العلماء في هذا الباب، وسيعقد لكل واحد من هذه الأدلة المحتج بها مبحثا مستقلا وسيفصل في كل دليل. فنحن حينما نقول هذه المسألة يعني مشروعة أو واجبة أو غير ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهذه الأدلة المتفق عليها، وإن كان في القياس خلاف سيأتي، لكنه عند جمهور العلماء من الأدلة المعتبرة إذا كان بشرطه الصحيح. فهذا هو المبحث الأول وهو الكتاب، وفي هذا المبحث خمس رسائل أو مسائل. المسألة الأولى تعريف الكتاب، المسألة الثانية هل في القرآن لفظ غير عربي، المسألة الثالثة المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، المسألة الرابعة حكم العمل بالقراءة الشاذة، المسألة الخامسة هل في القرآن مجاز. وهذه المسألة سنفرد لها بنوع من التفصيل، هي المسألة الخامسة، وسنكتفي اليوم بقراءة المسائل الأربع في هذا المبحث. المسألة الأولى وهي تعريف الكتاب، فالكتاب هو القرآن، لقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، إلى قوله إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ويمكن تعريف الكتاب بأنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته. يبقى هو من ناحية التعريف الاصطلاحي كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته. قال المؤلف وقد جمع هذا التعريف أربعة قيود. القيد الأول أن القرآن كلام الله حقيقة وهو اللفظ والمعنى جميعا، وهذه المسألة لها تفصيل طويل لاختلاف يعني الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم في حقيقة كلام الله سبحانه وتعالى، ومن شاء في ذلك أن يراجع رسالة الشيخ عبد الرحمن المحمود حفظه الله، الرسالة الماتعة حقا، رسالة موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة في المجلد الثالث صفحة 1253 وما بعدها، فصل في حقيقة يعني قول شيخ الإسلام في هذه المسألة، وعن البعد التام لموقف الأشاعرة ومثلهم الكلابية الذين حقا ذهبوا في هذه المسألة إلى ما لم يسبقوا إليه، ذلك إلى ما لم يسبقوا إليه في مسألة الكلام النفسي الذي زعموه لردهم على مذهب المعتزلة. حتى أنهم اعتبروا أن ذلك من الشيء المحال، فذكروا بأن الكلام النفسي أحد الأشياء التي يستحيل أن توجد على ما ذكره أبو الحسن الأشعري. وهناك مسألة أخرى اسمها طفرة أحد من رؤوس الاعتزال أيضا، كان يقول بشيء في هذا الباب يعني، فاعتبروا أن هذا أيضا من الخيال ولا يمكن أن يتحقق. فيبقى هذا القيد الأول أن القرآن كلام الله حقيقة، طفرة النظام، أن القرآن كلام الله حقيقة وهو اللفظ والمعنى جميعا. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال ابن تيمية: والقرآن هو القرآن الذي يعلم المسلمون أنه القرآن، حروفه ومعانيه، والأمر والنهي هو اللفظ والمعنى جميعا. ولهذا كان الفقهاء المصنفون في أصول الفقه من جميع الطوائف، الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، إذا لم يخرجوا عن مذاهب الأئمة والفقهاء، إذا تكلموا في الأمر والنهي ذكروا ذلك، وخالفوا من قال إن الأمر هو المعنى الإيه؟ المجرد دون الايه؟ دون اللفظ، بل هو الايه؟ اللفظ والمعنى جميعا. وهذا يعني ايه؟ قيد مهم ولا شك. اما القيد الثاني انه منزل من عند الله، نزل به جبريل عليه السلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وتقييد الكلام بكونه منزلا ليس المقصود منه إثبات الكلام النفسي والاحتراز عنه كما ذهب الأشاعرة إلى ذلك، لأنهم الحقيقة أن مذهب الأشاعرة مذهب شنيع في مسألة الكلام النفسي، يتفوقون به ويزدادون في الضلالة على أقوال الجهم ابن صفوان. فإذا كان الجهم وأتباعه قد نفوا صفة الكلام لله عز وجل، فنستطيع أن نقول بأن الأشاعرة قد وصلوا إلى ما يشبه قول النصارى كذا في مسألة الصلاة، لأنهم الكلام عندهم خد بالك أن الله عز وجل، وإن كانوا يثبتون له في الجملة الكلام، لكنهم يقولون بأن هذا الكلام ليس بصوت وليس بحرف وليس له آحاد، إنما الله عز وجل تكلم به في الإيه؟ في الأزل. يبقى عندهم الكلام كلام إيه؟ قديم مرة واحد. وطيب كيف تنزل التوراة وكيف ينزل الإنجيل وكيف ينزل القرآن وكيف يأمر الرب سبحانه وتعالى ملائكة، وانا حديث متواترة وأشياء لا حصر لها في الكتاب والسنة في مسألة الكلام. فهنا بقى يعني حدثت المحنة العظيمة، فبعضهم قال بأن الله عز وجل خلق خلقا ليس هو خارجه ولا داخله، يعني أوحى إليه بهذا الكلام، وهذا كان هو الذي يتكلم يعني بكلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به في في الأزل. فعجز الناس بعد ذلك عجزا تاما أن يفهموا حقيقة مذهب الأشاعرة في مسألة الكلام. القيد الثالث كونه معجزا ويخرج بذلك الأحاديث القدسية، إذ القرآن معجز في لفظه ونظمه ومعناه، لأن الأحاديث القدسية يعني كما يقول العلماء بأنها من كلام الله سبحانه وتعالى، لكنها ليست بالقرآن، لكنها ليست بالقرآن. والقيد الرابع كونه متعبدا بتلاوته، ويخرج بذلك الآيات المنسوخة المنسوخة اللفظ، سواء بقي حكمها أم لا، سواء بقي حكمها أم لا. نعم. لا، اللفظ ليس من كلام الله سبحانه وتعالى. لو كان اللفظ من كلام الله يعني والمعنى لما كانت إلا قرآنا.
يعني يجوز روايتها بالمعنى.
ليه؟
الأحاديث القدسية؟
أيوة يجوز روايتها بالمعنى كالأحاديث النبوية، سواء عند من يجيز ذلك، عند من يجيز ذلك في شرطه، الشروط اللي حطوها لجواز رواية الحديث بالمعنى أن يكون عالما باللغة العربية وعالما بأن هذا اللفظ لا يتغير في الأحكام أو لغة العرب أو غيره.
لفظه أم معنى؟
المعنى هو الذي من عند الله في الأحاديث القدسية، واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم.
ربنا عز وجل تكلم به
اللي هو ايه ماشي، لكن لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الرب في الاحاديث القدسية.
ممكن هو شافه من جملة الوحي اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني.
والاحاديث النبوية ما احنا بنقول انها من جملة الوحي وما ينطق عن الهوى، بس عشان تعمل فارق بين الايه القرآن وبين الأحاديث القدسية.
يروى مضافا يعني.
يروى مضافا إلى الرب سبحانه وتعالى، لكنه ليس يعني إيه لفظ الرب عز وجل. يبقى القيد الرابع كونه متعبدا بتلاوته، ويخرج بذلك الآيات المنسوخة اللفظ سواء بقي حكمها أم إيه أم لا، لأنها صارت بعد النسخ غير إيه؟ غير قرآن، لسقوط التعبد بتلاوتها فلا تعطى حكم القرآن، كما مثلا كان يعني كان من القرآن والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة، كان هذا قرآنا يتلى ثم رفع لفظه وبقى إيه؟ وبقى حكمه، فبقى حكم الرجم لمن زنى بعد إحصانه، لمن زنى بعد إحصانه. قال المؤلف: وقد جمع هذه القيود قول الشيخ حافظ الحكمي في منظومته الأصولية: أما الكتاب فهو القرآن بين الضلال والهدى فرقان، المعجز المفحم للأضداد برهان حق أبد الآباد، كلام ربي منزل تنزيلا لا يقبل الخلف ولا التبديل، به الإله خلقه تعبد، أي تعبد خلقه سبحانه وتعالى به تلاوة تدبرا ثم اهتدى. فهذه يعني مرور سريع على مسألة تعريف الكتاب. أما المسألة الثانية وهي: هل في القرآن لفظ غير عربي؟ ذهب الإمام الشافعي إلى أن القرآن محض بلسان العربي، يعني خالص لا يخلطه فيه غيره، وإذا قال مثل هذا الكلام الشافعي، وكانوا يقولون بأن الشافعي نفسه كلامه حجة في اللغة، وله الباع الواسع في هذا الباب، فلا شك أن كلامه معتبر وهو الذي عليه أكثر العلماء. واستدل لذلك بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ولسان قوم النبي صلى الله عليه وسلم كان هو اللسان العربي. نحن لسه نتكلم يا عبد الرحمن مستعجل ليه؟ وقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذه الآية نص يعني في أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، أي فصيح بليغ معجز. وقوله تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وبغير ذلك من الآيات. ثم قال الشافعي: فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه. يبقى الإمام الشافعي احتج بأمرين: الآيات التي فيها النص على أن هذا القرآن بلسان عربي أو حكما عربيا أو غير ذلك، والأمر الثاني أنه نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب. قال: في آيتين من كتابه، فقال تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كانوا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعلم يعني هذا القرآن على الحبر الذي مر به في مع جده أو مع عمه أبي طالب في أثناء ذهبه إلى الشام بحيرة، مع أن هذا كان المرور عارضا وبحيرة لم يكن من العرب بل كان ينتسب إلى الروم وغير ذلك. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا إنما هو من الطعن في كتابه، وهذا الذي زعموا أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وأخذه عنه صلى الله عليه وسلم إنما هو ليس من من العرب. والآية الثانية قوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، يبقى مذهب جمهور أهل العلم أن القرآن محض بلسان بلسان العرب. ولا يشكل على كون القرآن عربيا وجود بعض الألفاظ الأعجمية فيه مثل المشكاة والاستبرق، إذ يمكن حمل هذه الألفاظ التي يقال إنها أعجمية على واحد من الوجوه الآتي. الوجه الأول أن هذه الألفاظ إنما هي عربية، لكن قد يجهل بعض الناس كون هذه الألفاظ عربية، وذلك أن لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. إذا طالما هو ليس بنبي وليس يوحى إليه، فمهما على كعبه في جمع لسان العرب وألفاظهم وما تكلموا به فإنه يفوته أشياء ولا شك، كما يفوت سائر العلماء في الفنون التي بزوا فيها أشياء. بل أحيانا تتعجب كيف يكون العالم الكبير الخطير الذي هو إمام في هذا الباب ويعني يتوقف في مسألة مثلا، يتعجب طالب العلم الصغير كيف توقف في هذا الإمام أو كيف أخطأ فيها أو قال لا أدري والأمر مشهور فيها. فيبقى أنه لا يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولا يمتنع أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب، كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها مع تنائي ديارها واختلاف لسانها. يعني هل دلوقتي هناك مانع أن تكون هذه الكلمات أصلها عربي وأن الناس من اختلاطهم مع العرب نقلوها حتى إنها أصبحت مشتهرة عند الأعاجم أكثر من انتشارها واستعمالها في اللسان العربي؟ فمعروف أن اللغات أصلا بتأخذ من بعضها عن طريق تعامل الناس في تجاراتهم في جوارهم. يعني ممكن تجد أن البلدة الواحدة مثلا مصر هتجد للناس اللي في وجه بحري والدلتا لهم لكنة واخد بالك ولهجة، إذا انتقلت إلى وسط مصر مثلا ستجد لكنة أخرى، إذا نزلت إلى بلاد الصعيد في جنوب مصر لكنة مختلفة ولهجة في طريقة الكلام تختلف عن هؤلاء وأولئك. إذا ذهبت ناحية البدو مثلا في الصحراء الغربية تجد أنهم يتكلمون بلكنة ولهجة تختلف عن عن البدو مثلا الذين يسكنون سيناء وهكذا. فتجد أن في ألفاظ قد لا تشتهر عند العرب وإن كان أصل كلامها من كلام العرب، وقد تشتهر عند من كان يخالط العرب من الروم أو أو الفرس. فهذا توجيه لمثل هذه الكلمات التي قالوا بأنها أو زعم بعضهم أنها ليست من اللسان العربي، كما ضرب لها المثل بالمشكاة والاستبرق والسندس وغيره.
شيخنا بالنسبة للقول ويشهد بجميع علمه إنسان غير نبي، ده هذا كان يفيد إن الأنبياء كانوا جميعا يتحدثون العربية أو ينبئون قومهم بالعربية؟
لا، لا نستطيع أن نجزم بهذا، واخد بالك؟ لأن احنا عندنا مثلا إن موسى أتى بالعبرانية وكان يقرأ الكتاب العبراني، وعندنا الآية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لم يقل بلسان العرب، ومعروف إن أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، فأرسل الله سبحانه وتعالى لكل أمة نبيا يتكلم بلسانها، فليس هذا معناه أن كل من أرسله الله سبحانه وتعالى من الأنبياء كان يتحدث العربي، لا، كان هناك من يتحدث العبرانية السريانية وغيرها من اللغات سواء التي بقيت بقيتها أو اندثرت من قديم. نعم،
يعني بعض العلماء ذكر بأن آدم عليه السلام هو أول من تكلم العربية، هل في؟
لا، إنما هذا كلام مرسل، لا أذكر في ذلك أثرا. يعني
شو يقصد يعني هو من وصل مرتبة النبي؟ يعني الشرط في النبي يعني كل الأنبياء
يقصد يعني لا قيد بقى، يعني هو لا يصبح قيد، يعني ممكن يعني هو لا يصبح قيد دلوقتي إن الذي يجمع العربية لابد أن يكون نبي.
لا 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 يحيط بجميع علمه اللي هو لسان العرب إنسان غير نبي، مهما أحاط لابد أن تفوته أشياء، خذك عشان تخرج هذه الكلمات بأن أصلها في العربي، وإن كان بعض العلماء من أهل العربية زعموا أنها أعجمية. الأمر الثاني، الوجه الثاني في تصريف هذه الكلمات وتوجيهها، أن هذه الألفاظ التي يقال إنها أعجمية لا يمتنع أن تكون عربية وأن يكون لها معنى آخر في لغة أخرى، فمن نسبها إلى العربية فهو محق، ومن نسبها إلى غيرها فهو فهو محق. الأمر الثالث، أن هذه الألفاظ أصلها غير عربي ثم عربتها العرب واستعملتها فصارت من لسانها، وإن كان أصلها أعجمي، اللي هي مسألة الأخذ والتوافق بين أهل اللغات، وأنهم يأخذ بعضهم من أدب ولسان البعض الآخر. فإذا استعملت الكلمة وإن لم يكن أصلها من لغة العرب فصارت شائعة عند العرب، فهذا لا يضر بعد ذلك إن جاءت بلسانهم، لا سيما إذا كان يعني كثير منهم قد استعملها. لكن هذا طبعا يعني وجه في المسألة، وممكن إن احنا يعني هذا القول يعني يخالف الآيات الظاهرة بأن لسان القرآن عربي مبين، أي صريح غير مخلوط بغيره من كلام أهل اللغات الأخرى. أما المسألة الثالثة وهي مسألة المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، والكلام على هذه المسألة في النقاط الآتية. أولا، معنى المحكم والمتشابه، والمتشابه بالاعتبار العام الكلي. ورد وصف القرآن كله بأنه محكم، فقال تعالى كتاب أحكمت آياته، بمعنى أنه متقن غاية الإتقان في أحكامه وألفاظه ومعانيه، فهو غاية في الفصاحة والإعجاز. وورد وصف القرآن كله بأنه متشابه، فقال تعالى كتابا متشابها، بمعنى أن آياته يشبه بعضها بعضا في الإعجاز والصدق والعدل. يبقى وصف بأنه محكم كله وأنه متشابه كله. أما معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار الخاص النسبي أي لهذه القضية، وهذا الاعتبار هو المقصود في هذه المسألة، اللي هو يعني إيه إن المسألة دي بحثت عند الأصوليين أو عند من تحدثوا في علوم القرآن من زاوية إيه معينة. فورد أيضا أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو إيه ما هو متشابه. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فذهب بعض السلف إلى أن المحكم هو ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد، والمتشابه ما احتمل من التأويل أكثر من وجه. يبقى ده تعريف ل يعني بعض علماء السلف في المحكم والمتشابه، أن المحكم ما لم يحتمل إلا وجها واحدا أو تأويلا واحدا أو تفسيرا واحدا، وأما المتشابه فيحتمل أكثر من وجه. وذهب بعضهم إلى أن المحكم ما يعمل به والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به، وهذا تعريف ثان للمحكم والمتشابه. يبقى هنا قيد المسألة بالعمل في المحكم، والثاني قيده بالإيمان دون دون العمل. وأما التعريف الثالث قال بعضهم بأن المحكم هو ما اتضح معناه، والمتشابه هو ما لم يتضح معناه إما لاشتراك أو إجمال. هذا الوجه الثالث قريب من الأول مع نوع من السعة، مع نوع من السعة، لأن هناك كان يعني إن ده إن المحكم يعني ما لم يحتمل إلا وجها واحدا، هنا ممكن يتضح معناه بس يكون له أكثر من من معنى، لكن المتشابه على هذا التعريف الثالث يربو على على يعني هذا الأمر، وهو أنه يكون من المشترك اللغوي أو أنه يعني لفظ مجمل قد يدخل عليه بعد ذلك ما يقيده أو يبينه أو غير ذلك. وكل هذه الأقوال تدل على معنى واحد، وهو أن التشابه أمر إضافي، فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه على هذا. طبعا تفاوت الناس أو علو كعبهم أو غير ذلك مما هو معروف عن اختلاف أهل العلم. الأمر الثالث طريقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابه. فالواجب على كل أحد أن يعمل بما استبان له، وأن يؤمن بما اشتبه عليه، وأن يرد المتشابه أي عنده إلى إلى المحكم، ويأخذ من المحكم ما يفسر له المتشابه ويبينه، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيرهم. يقول المؤلف: وهذه طريقة الصحابة والتابعين في التعامل مع المحكم والمتشابه. قال ابن تيمية: والمقصود هنا أن الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقل، ويعرف دلالة القرآن على هذا وعلى وعلى هذا، وتجعل أقوال الناس التي قد توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحاب هذه الألفاظ احتملوا كذا وكذا ويحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذه القاعدة طردها الشيخ الإسلام ابن تيمية عما أحدثه الناس مما لم يعرفه السلف من الألفاظ كلفظ الجهة والتحيز وغير ذلك. فكان طبعا الناس مختلفون فيها، بعضهم يردها ابتداء ويعتبر أن مجرد الخروج على الألفاظ الذي استعملها السلف، ولا سيما في صفات الرب عز وجل سبحانه وتعالى، أن من خرج وجاء بألفاظ محدثة فإنها مردودة، وهذا من البدعة عندهم. وبعضهم قبلها بإطلاق، والحق بينهما أننا نستفصل يعني من القائل. فإن ذكر معنى حسنا قبلنا هذا المعنى، واخد بالك، ولا ضير حينئذ يقال بقى لما شحت في الاصطلاح. وأما إذا ذكر معنى سيئا مخالفا لما عليه علم العلماء والأدلة التي احتجوا بها في هذا الباب، فهذا يرد على قائله كائنا من كان. يبقى فيه نوع من المسامحة في اللفظ طالما أن المعنى أن المعنى صحيح، طالما أن المعنى صحيح.
لو هو دلوقتي مثلا حد قال إن الله أكبر فسألها عما أقصد بذلك، فقال أقصد اليد والوجه، أقبل ذلك منه؟
لو قال
أقصد اليد أو الوجه،
هو لو قال
لله أعضاء، فسألناه ماذا يقصد، قال أقصد الوجه واليد، نقبل منها هذه الكلمة؟
هو ذكر معنى صحيحا، لكن يعني سيظل في القلب يعني ريبة، لأن يعني إن لم تستعمل هذه اللفظة، واخد بالك، من علماء السلف، لكن احنا نقبل منه المعنى، واخد بالك، وممكن أن نثنيها عن هذا اللفظ، فبدل ما يقول أعضاء نقول له قل لله عز وجل صفات، واخد بالك انت، فأيهما أوقر وأيهما جاء فيها الكتاب والسنة. وإن كان المعنى الذي ذكره صحيحا، لكن اللفظ هذا يمكن أن يكون شنيعا أو يقع في قلوب بعض السامعين ما لا تحمد عقباه.
شيخنا يعني لا يلجأ للألفاظ التي لم تذكر عن السلف إلا في حين يعني الاحتياج إليها للتبين، يعني مثلا زي ما نقول أحمد كده أضاف لفظة رأي مخروق للقرآن يعني لضرورة الوقت والحاجة، يعني لا يلجأ الى الالفاظ اللي هي اللي غير وارده عن السلف الا في الضروره.
احنا اصلا لا نلجا اليها الا هكذا، لان بعض
انا اخبر منه ابتداء بقى اللي يقول الله عز وجل اعضاء،
لا، انما الكلام ده احنا بنحتاج اليه حينما يكون هناك منازعه مع أناس في ما ينسب للرب سبحانه وتعالى، لأن معظم الألفاظ التي وقع فيها الإشكال التي أطلقها أهل الابتداع على الرب جل في علاه معي. فإحنا يعني ما بنتسرعش بإبطال اللفظ والمعنى، احنا بنتوقف في اللفظ، حتى يعني مثلا ما يجي انسان يقول مثلا بان الله سبحانه وتعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا هو داخل العالم ولا خارج ولا كذا معي، او يقول كان الله ولا مكان معي، فهذا المعنى قد يحتمل معنى صحيحا وقد يحتمل معنى باطلا. فالمعنى الصحيح أنه ينفي التحيز عن الله سبحانه وتعالى، أو أن السماوات أو الأرضين أو غير ذلك تحده وتحوطه سبحانه وتعالى، فده معنى ممكن يبقى معنى مقبول ومعنى حق. أما أن يريد نفي العلو والاستواء لله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة المجملة، فهذا مما نرده حينئذ. وإن كان سنظل في حالة ريبة وتربص من هذا اللفظ، لا سيما إذا تواتر أناس على استعماله في الباطن، ده عشان يبقى بس فيه جسور ممتدة انك تجلب من وقع في اسر هذا اللفظ، واخد بالك انت، مستعملا له دون ان يدري ان هناك طائفة من الناس قد استعملوه في الباطل معي، عشان تفرق. يعني كان بعض الناس مثلا بعد فتنة خلق القرآن التي ذكرتها كان يقول لا، احنا نلتزم بما كان مأثورا عن الصحابة والسلام، نقول القرآن كلام الله، فالإمام أحمد لم يقبل منهم، قال ان هذا الكلام الان غير مقبول، واخد بالك انت، وان الواجب على الناس الان ان يبينوا اعتقاد اهل السنة وان يزيدوا في قولهم القرآن وكلام الله انه ليس إيه؟ ليس مخلوق، طالما ان اهل البدع قد قالوا بانه ايه مخلوق، وجعل من يتوقفه في اطلاق هذا الامر انه قد تأثر بمذهب الايه الجهمية، وان إن كان عن الرجل معروفا بالكلام كان لا يعذره الإمام أحمد ويجعله من الجهمية، واخد بالك، لأن الخلفية بتاعته مؤهلة له إن هو إيه؟ إن هو يقول مثل هذا الكلام. ولذلك أبو الوليد الكرافيس وغيره يعني إيه لما قالوا مثل هذا الكلام قالوا لا إحنا نقول القرآن كلام الله، واخد بالك أنت، ويتوقفون، فبدعهم الإمام أحمد وجعلهم من الجهمية، وانتقلوا إلى غير ذلك من الألفاظ، فكان الإمام أحمد أيضا إيه وراءهم بالمرصاد. فالمقصود إن إن يبقى فيه جسر ممتد بحيث تستنقذ من وقع في إسر اللفظ الباطل وإن كان أراد به معنى إيه معنى صحيحا، حتى لا تكون قد حكمت عليه بغير اعتقاده. وإن كان الأحب إلينا والرافع للخلاف في هذه المسألة أن نكتفي بالمأثور عن سلفنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يقول: وفي هذا المقام تنبيهات مهمة. أولا، اتفق العلماء على أن ليس في القرآن ما لا معنى له، ليس في القرآن ما لا معنى إيه له. الأمر الثاني، اتفق السلف على أن، لأن بعض الناس بيحاول أن يقول أن الصفات دي كلها يعني إيه غير مفهومة المعنى، وأن احنا خلاص نؤمن بها كده من غير يعني إيه ذكر لمعناها. وهذا طبعا كما ذكرنا قبل ذلك مذهب من يقولون بالتفويض في الإيه في الصفات. الأمر الثاني، اتفق السلف على أن جميع ما في القرآن مما يفهم معناه ويمكن إدراكه بتدبر وتأمل، وأنه ليس في القرآن ما لا يمكن أن يعلم أو يعلم معناه أحد. هذا إيه؟ هذا غير موجود. قال ابن تيمية: ولا يجوز أن يكون الرسول وجميع الأمة لا يعلمون معناه، كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين، وهذا القول يجب القطع بأنه إيه خطأ. وقال أيضا: والدليل على ما قلناه إجماع السلف، فإنهم فسروا جميع القرآن، وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن، إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف إيه فيه، لا لأن أحدا من الناس لا يعلمه، لكن لأنه هو إيه لا يعلمه، لأنه هو إيه لا يعلمه. أيضا فإن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقا، ولم يستثن منه شيئا لا يتدبر، ولا قال لا تدبروا المتشابه. ولأن من العظيم، أي من القول العظيم، أن يقال إن الله أنزل على نبيه كلاما لم يكن يفهم معناه لا هو أي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا جبريل، ومن باب أولى بقى يعني الصحابة والتابعين وهلم جرا من العلماء. وأيضا فالكلام إنما المقصود به الإفهام، فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثا وباطلا، والله تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث. وبالجملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول إن في القرآن آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غيرهم. نعم، قد تكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء فضلا عن غيرهم، وليس ذلك في آية معينة، بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا، وذلك تارة يكون لغرابة اللفظ، وتارة لاشتباه المعنى بغيره، وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق، وتارة لعدم التدبر التام، وتارة لغير ذلك من الإيه من الأسباب. لكن في عموم الأمة نقطع بأن القرآن كله معلوم، لأن القرآن كله إيه معلوم ولا يشتبه فيه شيء، وإن اشتبهت بعض أفراده على أحد الناس كما ذكرنا.
أول الصورة.
أيوة.
ديت نؤمن بها حروف مقطعة الأنجليزية.
نعم.
فيلم
المعنى انها دلوقتي ان يعني هي ليست كلمات، واخد بالك انت ان احنا بنتكلم دلوقتي على معنى الايه ككل. فاذا كانت مثلا بنقول مثلا قاف ان دي ايه لكنها ليست كلمه انما هي حرف، فعلى قول من يقول بانها انما اتي بها للاعجاز ده معنى نفسه، مش ده معنى؟
مش معناها
شيخ. ايوه مش معناها، مش معناها الخاص لانها حرف، واكثر الحروف لا معاني لها الا اذا ضمت الى غيرها حتى تصير كلمه. يعني لفظ قاف مثلا انت عاوز ايه من لفظ قاف؟ ده حرف مثلا ترتيبه في اللغه العربيه كذا، وهتشوف هل هو من حروف الاستعلاء ولا من حروف الاستفال ولا كذا، يعني هتدور حوالين مبنى هذا الامر لانه لا معنى له في نفسه، وكذا سائر الحروف. لكن لما انت بتقول دلوقتي ان ده يعني انما اتي به للاعجاز، واخد بالك، فده دلوقتي يعتبر بتفسر معناه لماذا جاء هذا الحرف بعينه او غيره من الحروف التي ذكرها الله عز وجل في اول صفحة. احنا بنتكلم على الايات، واخد بالك انت، وعلى الكلمات، لأن الحروف في ذاتها ليس لها معاني عند كثير من العلماء.
قد يكون الحرف ده شيخنا يعني أصل كلمة، يعني مثلا كانت العرب مثلا في أشعارهم وأقوالهم يعني مثلا بدل ما يقول له أقتل يقول له أق، يعني يختصر كلمة القتل مثلا في حرف أو حرفين.
بس ده هيبقى يعني ايه اختصار للكلمة لكن بقيها معروف. ولذلك يعني ايه طالما ان ده مصطلح شائع يبقى احنا دلوقتي ليس يعني ان الانسان اختصر الكلمة، واخد بالك انت، ان بقيتها غير معروف والا لا يكون اصطلاحا له. فاذا كان بينهم اصطلاح معين ان معنى اق، واخد بالك، تعني اقتل، خلاص احنا لما نيجي نتكلم عليها لو هي مختصرة هنقول له ايه ان هي دي اصل لفظها اقتل، ولكنه اختصر لمصلحة معينة او لدرء مفسد معينة او حتى لا يفشى السر او غيره مما هو معروف. فهذا لا ينقض يعني وجود بعض يعني فواتح الصور التي فيها ذكر حروف مقطعة، هذا لا ينقض هذا الكلام ابدا، واخد بالك، ولا يعترض به، لان الكلام هنا كله على الايات، واخد بالك، وعلى الايه الالفاظ. فاحنا بنقول ان كل الالفاظ، واخد بالك، والكلمات التي تتداولها العرب لها معان، وليس هناك شيء من القران غير مفهوم. وكون ان احنا بنقول ان الحروف المقطعه دي اتي بها للاعجاز، ان انتم يا اهل العرب تتكلمون بهذه الحروف وهذا الكلام الذي اعجزكم وتحداكم فابلستم في يعني تحديه وعجزتم عن ان تاتوا بمثل هذا الكلام، من تمام اعجازه انه بنفس هذه الحروف التي تتكلمون تتكلمون بها. طبعا هناك اقوال كثيره يعني بقى في مساله هذه الحروف غير المعنى المذكور.
المسألة دي ان العرب يعني انفسهم ما اعترضوش على يعني لم يطعنوا في القرآن،
ما قالوش لم يقولوا انت جايب حروف اصلا دلوقتي مش معروف معناها، يبقى ده ايه انت جايب كلام الوقت لا نعرفه، لا هم سكتوا في هذا الباب.
كده موجودا في اشعارهم واقوالهم الحروف المقطعة
نفسها، يعني ايوه
كانت مصطلحات بينهم.
نعم
بس احنا بنقرا حروف ما نقراهاش يق مثلا.
مازال حرف القاف ده كان ورد في بيت شعر اللي هو قلنا لها كسي قالت لنا قاف لا تحسبي ان الناسين بعجاز وما الى ذلك، فهو حتى كان ورد عن ابن عباس ان هو فسر لها معاني لما قال الف لام ميم قال انا الله اعلم، الف لام راء قال انا الله ارى.
الكلام ده على ما يقول مساله الايه العدد يعني في هذه الحروف، ان كل حرف عند العرب له دلاله على رقم معين، واخد بالك، فده بيأرخوه يعني السنين أو الأحداث أو كذا أو الأرجوزات زي ما في سلم الوصول وغيرها يعني. الأمر الثالث اتفق السلف، يبقى الأمر الأول اتفق العلماء على أن ليس في القرآن ما لا معنى له. الأمر الثاني اتفق السلف على أن جميع ما في القرآن مما يفهم معناه ويمكن إدراكه بالتدبر وتأمل. الأمر الثالث اتفق السلف على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله كالروح ووقت الساعة والآجال، وهذا قد يسمى بالمتشابه، قد يسمى بالإيه؟ بالمتشابه، لكنه ليس في حقيقته متشابه، وإنما هذا مما استأثر الله عز وجل بإيه؟ بعلمه سبحانه وتعالى. والمراد بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله معرفة الشيء على حقيقته وما يؤول إليه، معرفة الشيء على إيه؟ على حقيقته وما يؤول إيه؟ إليه. فنحن يعني وإن كانت ذكرت لنا الساعة وإن كانت ذكرت لنا الجنة والنار وما يكون يوم القيامة، لكن حقيقة كون هذا الشيء لا يعلم تأويله على الحقيقة التي سيكون عليها إلا الله عز وجل. واخد بالك؟ فنعيم الجنة مثلا، واخد بالك، الأنهار التي من عسل مصفى وغيرها مثلا، وأنهار من خمر لذة للشاربين، أيوة أنت متخيل أن هيبقى في أنهار بتجري ليست في أخاديد، واخد بالك أنت، لكن حقيقة هذا العسل هو عسل مصفى، لكن هو كعسل دنيانا؟ لا، هذا كله لتقريب الأمر. حقيقة تأويل الشيء بقى وصفته الحقيقية التي يكون عليها لا يعلم حقيقتها إلا الله. ليه؟ لأن أنت دلوقتي لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا النعيم قال يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، طب كيف تتخيله؟ لا يمكن أن تعرف حقيقته، وإنما الذي يعلم تأويله هو الله سبحانه وتعالى. أما التأويل بالمعنى الآخر اللي احنا نتحدث عليه في المحكم والمتشابه هنا، فهو تفسير الشيء ومعرفة معناه، فهذا مما يعلمه أهل العلم. لذلك ابن عباس كان يقول أنا من الراسخين في العلم، أنا من الذين يعلمون تأويله أي تفسيره، ماشي، فإنهم يعلمون معنى الكلام الذي أخبر به عن الساعة. قال ابن تيمية وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه الذي هو تفسير. أما مجاهد يقول أنا عرضت القرآن على ابن عباس يعني ثلاث مرات وقفوا عند كل آية فيفسرها له ويأخذ عنه الناسخ والمنسوخ وغير ذلك، فهذا يدل فعلا على أن ابن عباس كان من الراسخين من العلم الذين يعلمون تأويله أي تفسيره، ولا يتعارض هذا مع إيه؟ مع أنه لا يعلم تأويله إلا الله على الوقف، واخد بالك، فالوقف له معنى. وإذا وصلت واخد بالك لا يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم، يبقى على معنى التفسير، وعلى المعنى الأول لا يعلم حقيقة وقوعه على ما أخبر به إلا هو سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، ولذلك فإن أسماء الله تعالى وصفاته تكون من المتشابه باعتبار إيه؟ كيفيتها، باعتبار إيه؟ كيفيتها، لأن احنا دلوقتي قلنا أن مسألة الكيفية هذه يعني لا نستطيع أن نعقلها، وإن دخلنا فيها ضللنا ضلالا مبينا وفتحنا على أنفسنا باب بدعة عظيم. وليست من المتشابه باعتبار إيه؟ معناه. فاللي يقول إن الصفات متشابه من المتشابه نقوم نستفصل منه، ما نقطعش رقبته قبل ما نعرف هو عاوز يقول إيه. إذا قال دلوقتي إنها متشابهة لكوننا لا نستطيع أن نعقل كيفيتها فقد ذكر معنى صحيح، لأن احنا بنفوض في الكيفية. وأما إذا قال لا احنا هنؤمن باللفظ فقط مجرد ولكننا نجعل معناها من المتشابه، نقول لا، أخطأت السبيل وأصاب أن تؤمن بالمعنى الحق الذي يليق به سبحانه وتعالى. الأمر الخامس، وكذلك فإن الوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله يصح بناء على أن التأويل بمعنى معرفة الشيء على حقيقته، ويجوز الوصل وترك الوقف بناء على أن التأويل بمعنى التفسير والبيان. فهذا الأخير هو الذي عناه ابن عباس رضي الله عنه. الأمر الرابع طريقة المبتدأ. يبقى احنا قلنا طريقة أهل السنة، واخد بالك، أنهم يقطعون بأن القرآن كله للتدبر، كله يعني في المجمل يعرف تفسير لفظه وما يراد به من معنى. إذا أشكل على عالم شيء مما اشتبه عليه، إما لشيء عنده في نفسه أو لأمر عارض اختلفت عنده الأدلة، فبيرد المتشابه هذا عنده إلى الإيه؟ إلى المحكم من كلام الله، فيتبين له الحكم جليا واضحا ظاهرا. فلا يضربون كتاب الله عز وجل بعضه ببعض بزعم أن هذا إيه من المتشابه، وإنما يؤلفون بينه، وما عجز عنه العالم بعد ذلك فخلاص بيسكت، واخد بالك أنت، وينتهي علمه هنا وهو مأجور على هذا على هذا الأمر، وليس هذا يزري عليه أبدا. لكن المبتدع بقى اتخذوا من قضية المحكم والمتشابه يعني بابا عظيما لفتنة الناس وتمويههم على الناس حتى لا يصلوا إلى المعنى الحق والصواب. ولذلك معظم أهل البدع يأتون في الأشياء المتشابهة فيموهون بها، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله في افتتاح خطبته العظيمة في الرد على الجهمية، فقال ويتبعون المتشابه من الكلام يموهون به على الإيه؟ على الناس.
لو في مسألة اختلف فيها العلماء مثلا على قولين، مثلا بالخضر هل هو نبي أم ولي، لو جاء عالم مرجح الوقف إن أنا راجح إن إحنا نتوقف فيها، لا يعتبر قول ثالث في المسألة؟
طبعا، أمال إيه؟ أيوه،
ينكر عليه حاجة زي كده؟
لا ينكر، إذا عجز هو دلوقتي عن الفصل بين الطائفتين أو أن يتبنى أحد القولين فتوقف في المسألة، واخد بالك انت، فده قول خلاص معتبر ولا يضره طالما ان الخلاف داخل دائرة اهل السنة. يعني لما ظهرت مسألة الاستثناء في الايمان، واخد بالك، اختلف الناس، بعضهم قال بوجوب الاستثناء في الايمان، بعضهم قال بتحريم والتشنيع على من قال بالاستثناء، وبعضهم توقف في المسألة، واخد بالك، لما لقى البون شاسع بين هؤلاء واولئك فقال ان قولي الوقف، واخد بالك، واولى انا مؤمن وخلاص، دون ان اقول انا مؤمن ان شاء الله ولا امنع من يقول هذا القول، فانا متوقف على ان انا اثبت عن عقيدتي وايه ولا يذكر مسألة الاستثناء هذه. لما اختلفوا مثلا في مسألة هل الملائكة أفضل أم إيه أم يعني الصالحون من عباد الله عز وجل كالنبيين والمرسلين وغيرهم، معي في قول فيها بالتوقف، وكل الأقوال دي احنا بنحكيها عن علماء أهل السنة، ولا يضر هذا الأمر، لأن معظم هذه المسائل ليست في أصول العقائد أبدا، إنما هي في قضايا ثانوية، وكثير من الأحيان لا يترتب عليها عمل. يعني قضية الوقت من خلاف هل الملائكة أفضل أم صالح بني آدم، إيه اللي احنا نستفيده من القضية دي كان من ناحية العملية، واخد بالك، لا يترتب عليه شيء، لأن إذا كان مرد الناس جميعا إلى الله سبحانه وتعالى والذي يفاوت بين مراتبهم وهو أعلم سبحانه وتعالى بمن يكلم في سبيل ومن يستحق القرب ومن يستحق الطرد ومن يستحق الرفع ومن يستحق الضع، وهذا الأمر كله لله عز وجل، فيبقى شغل الإنسان إن هو يشمر، واخد بالك، يشمر عن ساعديه ويتحفز للمخالف في هذه المسائل ليثبت صحة قضية لن يترتب عليها عمل في مآل الأمر، ده يعني إذا ظهر فيها قول بالوقف يبقى قول وجيه جدا، بحيث أن يكف الناس عن أن يعني ينشغلوا في هذه القضية التي لن تعود عليهم بكثير من نفس يعني سواء أنت رجحت هذا القول أو الثاني أو الثالث الذي رجحه شيخ الإسلام أن العبرة يعني في هذا الوقت الذي فيه نحن في الدنيا الملائكة ولا شك أفضل لأنهم من الملأ الأعلى ولدنوهم من الرب وأنهم منزهون عن المعاصي وكذا. وأما في المآل فصالح بني آدم لا شك أنهم أفضل لأن كل هذا النعيم وكل هذا الثواب مترتب على ما كانوا أطاعوا به ربهم سبحانه وتعالى في دنياهم. فيبقى أن المآل والنهاية والخاتمة أن جملة بني آدم من الصالحين سيكونون أفضل من الملائكة في المآل، وإن كانوا في الحال لأن الملائكة ولا شك أفضل. فأيا كان الأمر أيوة هذا القول بالوقف في مثل هذه القضايا يعتبر قولا ثالثا ولا يضر صاحبه ولا يترتب عليه يعني الإزراء على هذا العدل، بس بشرط أن هذا الأمر لا يكون في القضايا الواضحة التي فيها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم من المبتدع. ما يأتيش يعني زي ما الناس كانوا عاوزين يعملوا يقول لك لا احنا نقول القرآن كلام الله ونقف هذا لك، لأن ده هيضر غاية الضرر، سيفتح الباب للمبتدع أن يستطيلهم واخد بالك وينفذون. هو يقول لك أن القرآن كلام الله واللي في القلوب قلوب واخد بالك ويظل على اعتقاده الفاسد، لكن ما تقطع عليه الطريق وتقول ليس بمخلوق خلاص أبنت عن اعتقادك أنت وفي نفس الوقت أبطلت مذهب المخالف المبتدع.
يعني بالنسبة لي لا يضر هذا القول صاحبه إذا كان في غير أصول المسائل.
أيوة طبعا
وفي إطار أهل السنة.
أيوة وخذ ذلك، إنما لو الوقف فيما اختلف فيه أهل السنة مع أهل البدع وصار يعني قول أهل السنة معروفا وأهل البدع معروفا فلا يأتي عالم ويقول إن الوقف في هذه المسألة لأن ده خطأ. يقول طريقة المبتدع في التعامل مع المحكم والمتشابه: الواجب الحذر من طريقة أهل البدع والأهواء، فإن لهم طريقين في رد السنن، أحدهما رد السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمتشابه من القرآن أو من السنة، والثاني جعل المحكم متشابها ليعطلوا دلالته. وقد ورد في آية آل عمران أن موقف المؤمنين الراسخين في العلم من المتشابه هو الإيمان به ورده إلى الله، وأن موقف الزائغين أصحاب القلوب المريضة هو اتباع المتشابه والاستدلال به على مقالاتهم الباطلة طلبا للفتنة وتحريفا لكتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى طريقة المبتدع تختلف في التعامل عن طريقة أهل السنة في التعامل مع المحكم والمتشابه، فهم يردون السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتشابه من من القرآن أو من السنة. والأمر الثاني يجعلون المحكم متشابها ليعطلوا دلالته، بدليل أن هم ذهبوا إلى أن الصفات واخد بالك من المتشابه فعطلوا دلالتها، ووصلوا من ذلك إما إلى مذهب المفوضة يثبتون اللفظ المجرد فقط أو أنهم أثبتوا بعض المعنى وتركوا البعض الآخر. والمسألة الرابعة والأخيرة في هذا الباب الذي يعرف به المؤلف بالكتاب، عشان بعد كده ما نقول والدليل على هذه المسألة من كتاب الله كذا يبقى خلاص احنا سلفا عارفين يعني تعريف هذا الكتاب وما ينبغي ان يحيط بهذا التعريف من الاعتقاد الصحيح الذي لا نحتاج بعد ذلك ان احنا كل ما نقول الكتاب والكتاب هو كذا 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 ونسرد عليه الادلة. المسألة الرابعة حكم العمل بالقراءة الشاذة. القراءة الشاذة عند الاصوليين هي ما لم يتواتر، هي ما لم يتواتر. وقد اختلف العلماء في العمل بالقراءة الشاذة بعد أن اتفقوا على أنها لا تكون لا تكون قرآنا. يبقى الخلاف هنا في حكم العمل واخد بالك، لا في حكم أنها قرآن أو أو عدمه، لأن هم متفقين دلوقتي أن دي قراءة شاذة يبقى هي ليست من القرآن تمام. لكن هل يجوز بقى العمل بالقراءة الشاذة دي التي هي ليست قرآنا؟ ذهب البعض إلى أنها حجة، وذهب البعض الآخر إلى عدم الاحتجاج بها. فيقول المؤلف: والمسألة اجتهادية على كل حال، ومما يرجح جانب الاحتجاج بها أن القراءة الشاذة لا تكون أقل من خبر الواحد أو قول الصحابي، وكلاهما حجة، فلذلك يكون العمل بها واجبا، وهذا المذهب ذكره ابن عبد البر إجماعا. وهذا الإجماع في الحقيقة ليس بصحيح، فهناك من خالف في هذه المسألة. الإمام الشافعي مثلا لا يحتج بالقراءة الشاذة لكونها لم تثبت بالتواتر. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم الجزء الخامس صفحة 130: لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ناقلها لم ينقلها على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر. لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا. فهو نقل عن الإمام الشافعي حينئذ أهوت أنه لا يحتج بالقراءة الشاذة. أمثلة للخلاف مثلا بسبب الاحتجاج بالقراءة الشاذة: أن الجمهور لا يشترط التتابع في صيام الكفار، أن الجمهور لا يشترط التتابع، يعني أن الأيام تكون وراء بعضها في كفارة اليمين. وأبو حنيفة يقول بوجوب التتابع للقراءة الشاذة عن ابن مسعود وأبي بن كعب: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فهذه قراءة لكنها شاذة، فأخذ بها الإمام أبي حنيفة ولم يأخذ بها الجمهور. قال: ومما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام وأنه لا يصح الاحتجاج في رد القراءة الشاذة بأن يقال يحتمل أن يكون هذا مذهبا للصحابي نقله خطأ، أو أن الصحابي يجوز القراءة بالمعنى. قال ابن قدامة: وقولهم يجوز أن يكون مذهبا، قلنا لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم، إذ جعل رأيه ومذهبه الذي هو أو الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا، والصحابة رضي الله عنهم لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره، فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآنا؟ هذا باطل يقينا. أما بالنسبة لتجويز الصحابي القراءة بالمعنى فمعلوم أن ذلك يجوز في الحديث دون القرآن، ومعلوم حرص الصحابة وضبطهم رضوان الله عليهم، لكن من الممكن الاستدلال لرد القراءة الشاذة بأدلة أخرى غير ما تقدم. ولذلك
يكون مثلا ضعف السنة
إن من شروط جعل يعني الكلام قرآنا أن ينقله الكف عن الكف، منقول بالتواتر العظيم، جيل من الأمة بينقله عن جيل، ماشي. فإذا لم نجد نقلا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم متوافرا، واخذ بالك، خلاص بيعتبر أن هذه من القراءة الشاذة التي إما كانت موجودة ونسخت ولم يبلغ نسخ هذا الصحابي وغير ذلك من التأويلات، لكنها لا تكون قرآنا. نعم. يقول المؤلف في الحاشية: أما عند القراء فقد ذكر ابن الجزري أن كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا ووافقت العربية ولو بوجه واحد وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل المسلم أن ينكرها سواء كانت عن السبعة أو العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عن من هو أكبر منهم. وهذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح به الداني ومكي والمهدوي وأبو شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافهم. فدي يعني إيه التعريف الاصطلاحي عند أهل القراءات والشروط التي وضعوها لقبول القراءة أو إيه أو جعلها من القراءات الشاذة أو الباطلة أو غير المعمول به. يبقى بتوافق أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وتوافق اللغة العربية ولو بوجه، وأن يصح سندها وأن يصح سندها. لكن طبعا المهم إن الأمر أيضا يكون هناك تواتر عند الصحابة في النقل الأول، في الايه نقل، لان كان في يعني هناك مبحث اخر بقى في مساله الايه الاحرف السبعه يعني ايه، وفيه خلاف طويل الذيل يعني على تعريفه. ومن شاء أن يراجع بحث القراءات الشاذة عند الأصوليين وأثرها في اختلاف الفقهاء فليراجعه، منشور في مجلة البحوث الإسلامية العدد 41 صفحة 45 للدكتور علي بن سعد الضويحي.
لم يتراجع عند العلماء معنى معين في
لا، هو خلاف الحقيقة طويل يعني، إنما يقولون يعني أكثرهم يقول بأنه يعني إن هذا كانت اختلاف اللهجات، اختلاف اللهجات، وأن هذا الاختلاف كان يعني إيه من التيسير لنقل القرآن ولتسهيله على إيه؟ على القبائل العربية المختلفة. فلما أدى هذا إلى النزاع، واخد بالك، جمع عثمان رضي الله تعالى عنه الناس على لسان واحد وهو لسان قريش، ورفعت بعد ذلك هذه الألسن. وبعضهم بيقول لا، أن الأحرف السبعة لازالت موجودة في المصاحف العثمانية. في بحث الشيخ مناع القطان المستقل في مسألة البحوث الجيدة يعني في مسألة الأحرف السبعة، طبعا الأحرف السبعة قطعا ليست هي القراءات السبعة كما يظن كثير من الناس، نزل القرآن على سبعة أحرف، بعض الناس بيقولون دول القراء السبعة، واخد بالك، وهذا طبعا خطأ بين وليس هو المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
أمر محدث يعني.
طبعا يقين.
العدد بتاع بحث القراءات الشاذة فيه العدد رقم كم؟
41.
شوف لك صفحة 103.
103 عدد. طيب احنا الى هنا انتهى درسنا اليوم. شوف بقى صفحة 103 ملي.